الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ درسنا في هذه الدورة التأصيلية المباركة الرابعة في منظومة الألبيري رحمه الله تعالى، وهي منظومة جميلة جدا للشاعر الألبيري، وهو من علماء المالكية، المتوفى سنة 460 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعتبر هذه المنظومة من المنظومات التي يصح أن نقول عنها إنها نادرة، وذلك من وجوه: الوجه الأول أنها منظومة جزلة، والوجه الثاني أنها منظومة قوية في اللغة، الوجه الثالث أنها مع قوتها سهلة واضحة، الوجه الرابع أنها بديعة المعاني، الوجه الخامس أن التشبيهات فيها بليغة، الوجه السادس أنه أتى على جل الموضوع، وموضوع هذه الأبيات الحث على طلب العلم من الصبا وترك المشغلات والملهيات. قسم الناظم رحمه الله تعالى أبياته إلى أقسام: الأول، القسم الأول من البيت الأول إلى البيت الثاني في التحذير من ذهاب الأوقات هدرا، ومن البيت الثالث إلى البيت الخامس في التحذير عن الملهيات، ثم من البيت السادس إلى البيت الثالث عشر في فضائل العلم وآثاره الحسنة على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. ثم من البيت الرابع عشر إلى الثامن عشر في كيفية نيل العلم، ومن البيت التاسع عشر إلى الرابعة والعشرين محذورات العلم، أو محذورات تصد عن العلم. من البيت الخامس والعشرين إلى البيت التاسع والعشرين مضرة ترك العلم وآفة الجهل، ومن البيت الثلاثين إلى البيت الحادي والثلاثين طلب بإلحاح من كل طالب علم، وإن كان الكلام موجها إلى ابنه. من البيت الثاني والثلاثين إلى البيت الأربعين مقارنة بين العلم والمال، والعالم والغني حتى يظهر جليا قيمة العلم وسفاسف المال. من البيت 41 إلى 42 فضل العلم بالله، فضل العلم بالله تبارك وتعالى على وجه الخصوص. من البيت 43 إلى البيت 56، وهذا أطول موضوع تحدث فيه، من البيت 43 إلى 56 الحذر من الدنيا ومقارنة بين العلم والدنيا، الحذر من الدنيا ومقارنة بين العلم والدنيا، وأثر مضرة الانشغال بالدنيا على العلم، أثر مضرة انشغال أثر مضرة الانشغال بالعلم بالدنيا عن العلم. السابع والخمسون إلى 60 أهمية الافتقار إلى الله لا سيما لطالب العلم، أهمية الافتقار إلى الله تعالى لا سيما لطالب العلم. من البيت 61 إلى 65 الحذر من التسويف والغرور الصادان عن العلم والمثبطان عن العلم، الحذر من التسويف والغرور المثبطان عن العلم. من البيت 66 إلى 69 بيان حال الناظم وجعله قدوة لابنه، وجعله نفسه قدوة لابنه. من البيت 70 من 66 إلى 69 بيان حال الناظم وأنه قدوة لابنه، بيان حال الناظم وأنه قدوة لابنه. بالنسبة لنا نقول بيان حال الناظم وأنه قدوة لنا. 70 إلى 73 من البيت 70 إلى البيت 73 الغفلة عن المنبهات والمذكرات والمعينات على العلم، الحذر من الغفلة عن المذكرات والمنبهات والمعينات على طلب العلم. من البيت 74 إلى 79 احتقار النفس والحذر من الكبر والغرور وأهميته لطالب العلم، احتقار النفس والحذر من الكبر والغرور. من 80 إلى 86 التخويف بذكر الموقف يوم القيامة، التخويف بذكر الموقف يوم القيامة، ولعل ذلك أن يكون سبب للجد في طلب العلم، من البيت 87 إلى 88: الحذر من ترك العلم والعمل، الحذر من ترك العلم والعمل لما قد يحصل من القصور من بعض القدوات، الحذر من ترك العلم والعمل لما قد يحصل من القصور من بعض القدوات. يعني أنت قدوتك أبوك، قدوتك شيخك، فإذا رأيت منه قصورا لا يكون ذلك سببا للتقصير في العلم والعمل. واضح؟ قلنا من كم لكم إلى، لا إلى 89، أنا أخطأت، إلى 89. من 90 إلى 94 الدعوة إلى الكمالات، الدعوة إلى الكمالات وأهميتها لطالب الدرجات. من 95 إلى 99 فضل النشأ على العبادة والطاعة. من 95 إلى 99 فضل النشأ على العبادة والطاعة. من البيت 100، من البيت 100 إلى 400 كله في كيفية مخالطة الناس والحذر منهم. في كيفية المخالطة والحذر من الناس. طالب العلم لابد أن يختلط، لكن كيف يختلط؟ هذا مهم جدا. من البيت رقم 500، من البيت 500 أسباب معينة، أسباب معينة. من البيت 500 إلى 800، إلى 800 في كيفية تحصيل العلم، في كيفية تحصيل العلم بالبعد عن الأوطان والزهد في الدنيا ومفارقة الخلان. ثم من البيت 900 إلى النهاية ختم المنظومة، ختم المنظومة، وجاءت بطريقة سبك عجيب ولغة بديعة. هذا خلاصة خارطة الطريق لهذه 114 بيتا. يعني حقيقة الناظم رحمه الله أحسن أيما إحسان في نصحه لابنه، ونحن أبناؤه في العلم أيضا. لما ندرس المنظومات ما الذي نجتهد فيه لنتعلم؟ هذا سؤال مهم. أي منظومة ندرسها؟ إذا كان في العقيدة منظومة أو في الفقه منظومة، نركز على ماذا في المنظومات؟ الإنسان لما يدرس كتاب لازم يعرف لماذا أدرس هذا الكتاب. المنظومات أعظم مقصد من مقاصدها تسهيل العلم وحفظه، ثانيا معرفة الفن المتحدث فيه، معرفة الفن المتحدث فيه، ثالثا معرفة مفردات الكلمات، معرفة مفردات الكلمات في الأبيات. رابعا الاهتمام بشيء من التراكيب حتى تكون الكلمات أو المدلولات واضحات. الاهتمام بشيء من التراكيب حتى تكون المدلولات واضحات. فسنركز إن شاء الله عز وجل في هذه المنظومة على شرح الكلمات والمقصود من البيت فقط على جزئين. أما العلم المتحدث فيه عرفنا أنه في الحث على العلم، الموضوع كله في الحث على العلم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتى، تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعو كالمنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط. شيلوا الضمتين حطوها كسرتين. تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى. هذه هي الاستفتاحية، ثم نقرأ ما بعد أن نشرح هذه الكلمة. قوله رحمه الله: تفت، الفت الشق، ومنه فتات الخبز وهي الكسر المشربة بماء اللحم الذي يسميه الناس بالثريد، والجمع فتوت. وهنا كناية أن الأيام لا سيما لمن لم يرزق العلم يجعل قلب الإنسان متقطعا، وأما من رزق العلم فإنه مع الأيام قلبه يجتمع اجتماعا، وكلما زاد علما كلما زاد القلب جمعيا وصار المراد واحدا وهو رضا الله سبحانه وتعالى. وقوله فؤادك، الفؤاد القلب. من يعرف الفرق بين القلب والفؤاد؟ حلوة هذه. جاء في القرآن الكريم ذكر القلب: لهم قلوب لا يفقهون بها. وجاء في القرآن ذكر الفؤاد: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة وأفئدتهم هواء ما كذب الفؤاد ما رأى. ما الفرق بين القلب والفؤاد؟ قول يا أبو إبراهيم. ترى حنا في باب الظن، لأن باب مدرسة. لا، الفؤاد القلب، والقلب هو الفؤاد، لكن لماذا يطلقون هنا فؤاد ويطلقون هنا قلب؟ هذا السؤال. طيب والفؤاد؟ ها؟ على كل حال لم أقف على من فرق بينهما تفريقا دقيقا، لكن الصواب أن القلب إذا كان منصرفا لشيء واحد سمي فؤادا، وإذا كان المراد منه عدة أشياء سمي قلبا، ليتقلب ويتأمل ويتفكر.
فمثلا في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى ما يرى فقط. وأم موسى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي إلا من ذكر موسى، فأصبح القلب لا يلتفت إلا إلى شيء واحد وهو موسى عليه السلام. وقال عز وجل عن الناس يوم القيامة وأفئدتهم هواء أفئدة، لماذا قال أفئدة؟ لأن القلوب منصرفة إلى شيء واحد، ماذا يقول الله، ماذا يأمر الله، عرفنا الحين؟ طيب، تفت فؤادك الأيام، الأيام فاعل، تفت وهو جمع يوم لغة من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وأما في لغة الشرع فمن غروب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والأيام مع الليالي هو الظرف الزماني للإنسان، كما أن الأرض والسماوات ظرف مكاني للإنسان، فالله عز وجل هو خالق الزمان وخالق المكان. وهنا يرد سؤال، ما حكم نسبة الفت للأيام؟ يعني قد يقول قائل تفت فؤادك الأيام فتة، كيف القلب يفت الأيام، تفت القلب، ها؟ أيوة، إذن نقول هذا يعني نسبة الفت للأيام من باب السببية الظرفية وليس من باب السببية المؤثرة، من باب السببية الظرفية. مثل ما نقول الماء في الحوض أصبح آجنا، هل الحوض سبب الأجون ولا الحوض مكان الأجون؟ مكان وليس السبب، السبب المحيط، الأشياء الأخرى الواردة. فالأيام لا تفت القلب، وإنما الذي يفت الفؤاد أشياء أخرى تكون في الأيام، تكون في الظروف. ولهذا ينبغي أن ننتبه، قول الدهرية وما يهلكنا إلا الدهر كذب. لماذا كذب؟ لأننا نرى شابا يموت لم تمر عليه الدهر، فكيف يكون الدهر مهلكا؟ إذا تفت فؤادك الأيام فتى من باب السببية الظرفية. وهنا قوله فتى مصدر، مصدر فتى يفت فتى. قال وتنحت جسمك الساعات نحت، تنحت الساعات جسم مفعول به مقدم، واضح؟ تنحت الفعل وجسم مفعول مقدم والساعات فاعل مؤخر. وأصل النحت التقطيع، أصل النحت التقطيع، ومنه النحاتة وهي قطع الصخور والتراب والخشب لصناعة شيء ما. قال وتنحت جسمك، والجسم بالكسر الجسد وهو ذات الشيء وعينه، الجسم بالكسر ذات الشيء وعينه وهو الجسد. وعند علماء الهندسة ما له طول وعرض وعمق، وتطلق هذه الكلمة في كتب الاعتقاد مرادا بها الذات ومرادا بها ما هو بخلاف الروح أو ما هو مقابل للروح، هذا الجسم بالكسر. وأما الجسم بالضم فالرجال العقلاء، وفلان جسيم أي عاقل، وقد يطلق تجوزا جسيم أي بمعنى ذو جسم، وتنحت جسمك الساعات نحتا. الساعات جمع ساعة، وهي جزء من أجزاء الوقت والظرف الزماني، وفي عرفنا اليوم 60 دقيقة، وفي عرف الشرع في يوم الجمعة 1.25 ساعة تقريبا، 1.25 ساعة من ساعاتنا هو الساعة الشرعية المعنية بها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى عند جمع من أهل العلم. والنسبة على ما مضى في الأيام نسبة ظرفية، وتنحت جسمك الساعات نحتا. وفي البيت من الفوائد الحذر من مرور الساعات بلا فائدة علمية أو عملية. ثانيا الحذر من جعل الظروف مؤثرة على القلب، والنظر إلى أن الله هو الذي يملك السماوات والأرض مكانا والليل والنهار زمانا، فيحصل الرضا في القلب فتحصل الجمعية القلبية. ثم قال: وتدعو كالمنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. تدعوك أي تناديك، وأصل الدعوة النداء والدعاء النداء. والمنون هنا المقصود به الموت، المنون هنا المقصود به الموت، وتطلق كلمة المنون على الدهر، وتطلق كلمة المنون على الدهر، وليس مرادا هنا، وإنما المقصود هنا الموت. وتدعوك المنون دعاء صدق، والصدق هنا المقصود به الحق الموافق للواقع، فليس لأحد مهرب من هذا الدعاء. متى ما حصل النداء ليس لأحد مهرب منه، فهو واقع. ألا حرف استفتاح، ألا حرف استفتاح يأتي للتنبيه، كقولنا: ألا أيها الناس احذروا من مغبة المعاصي. وألا حرف استفتاح يأتي لتحقق ما بعده، كقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. فهنا لتحقق ما بعد. إذن كلمة ألا إما أن يكون للتنبيه، وإما أن يكون لتحقيق وقوع ما بعده. وهنا الثاني هو المراد، ألا أي انتبه، سيتحقق ما أقوله يا صاحي أنت أريد أنت. والصاحي اسم فاعل من صحى يصحو، إذا قام من نومه فهو صاح، فهو صاح، أصله صاحي، أصله صاحي كقاضي. ويجوز حذف يائه فتقول قاض صاح، واضح. وهنا المقصود به المتيقظ الذي ليس بنائم، المتيقظ، لأنه لا يمكن المنادات بل ليس بمتيقظ. ألا يا صاحي أي يا أيها المتيقظ، يا من لست نائما. أو المراد الخارج من سكرته والمنتبه من غفلته، أو المراد الخارج من سكرته والمنتبه من غفلته. ألا يا صاحي أنت أريد أنت. أن تكون إيش؟ لا ينادي؟ لا، ألا هو يا النداء ما في إشكال، لكن ألا لتحقق معنى دعاء المنون. ثم قال يا صاحي أنت، أريد أنت، أي انتبه، أقصدك بهذا الدعاء، أخصك بهذا النداء. وقوله أنت، أريد أنت، من باب التخصيص، لأن تكرار الضمير مرتين مفيد للتخصيص. ثم قال، طبعا الفائدة من هذا البيت، الفائدة من هذا البيت الحذر من هادم اللذات، هذا أولا. والثاني أهمية الانتباه وعدم الوقوع في غفلة السكرة وفي غفلة النوم. ثم قال رحمه الله أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتة. أراك، إما أن يكون المقصود هنا رؤية بصرية لأنه يخاطب ابنه، أو يكون المعنى أراك رؤية علمية لما رأى من محيط أحوال ابنه، فهو محتمل للمعنيين. تحب أي بمعنى تود وتريد، والحب أعم من الود، الحب أعم من الود، والود نوع منه. ولهذا جاء في أسماء الله عز وجل الودود ولم يأتي المحب، لأنه عام يدخل فيه مفردات قد لا تليق بالله عز وجل بخلاف الود. قال أراك تحب عرسا ذات خدر. العرس في اللغة الزواج والتزويج، والجمع أعراس، والمراد هنا الزوج والصنف ومن يريد الاقتران بها، والمراد هنا الزوج والصنف ومن يريد الاقتران بها. يقال في اللغة هو عرسها وهي عرسه وهما عرسان. ها صح، أنت تقول اليوم عرسك، وهم يقولون لها اليوم عرسك. يقال هو عرسها وهي عرسه وهما عرسان. إذن كأن المعنى أراك تحب عرسا، يعني تريد الزواج بامرأة ذات خدر، عرسا ذات خدر. ذات بمعنى صاحبة، والموصوفة بالخدر، وصاحبة الخدر أصل الخدر من معانيه، من معاني الخدر المكان الثابت، المكان الثابت. وسميت المرأة التي تقر في بيتها ذات خدر لأنها لازمت هذا المكان وأصبحت بمنأى عن الرجال، فهي ملازمة للخدر وهو مكان سترها عن الرجال. وأخدر بالمكان أقام به، وأخدره الليل إذا غطاه ودخل عليه ظلامه. ذات قدر ممكن، نعم، إذا قلنا ذات قدر إذا كان ذات غدر المعنى يختلف تماما. إذا كان ذات غدر معناها كناية عن الدنيا، وإذا كان ذات خدر كناية عن الأبكار، وإذا كان ذات قدر كناية عن الجاه، فصار عندنا المعاني ثلاث وسنذكرها في الفوائد إن شاء الله. هذه الفروقات جميلة، هذه نبهني عليها دكتور. أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا. أبت قطع وأمضى، والمراد قطع علاقة الزوجية والوصال الحميمة. أبت، ومنه قول الفقهاء إذا أبت طلاقها أي طلقها طلاقا لا يمكن الرجوع فيها، وهي الطلقة الثالثة. أبت طلاقها الأكياس بت. الطلاق رفع قيد النكاح، رفع قيد النكاح المنعقد بين الزوجين بألفاظ مخصوصة، هذا عند الفقهاء. وأصل الطلق الخلو من الكدر، والخلو من القيد. وسميت المرأة مطلقة أي أنها خالية من قيد الزوجية. ومنه طلق الهواء وطلق اليوم. أبت طلاقها الأكياس بتا. الأكياس وصف بالعقل والظرافة، وصف لمن صار ذا عقل وظرافة. تقول العرب ولد له ولد كيسا، ولد له ولد كيسا أي ظرفاء عقلاء. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والحديث في سنده مقال، وقد ضعفه بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله. نعم نعم، المؤمن كيس الفضل. مش لا، الكيس كيس هذا فلان كيس، هذا يعني وصف له. وأما الكيس وصف، والكيس اسم فاعل. لا، في الحديث الكيس من دان نفسه، صار هنا وصف، صح، هنا صار وصف. وأما الأكياس جمع كيس. طيب، وإذا قلنا جمع كيس هذا فيه إشكال يحتاج منا إلى بحث، ما الفرق بين الكيس والكيس؟ من يجيب لنا هذه؟ سؤال وجيه. أنت السبت الجاي خلاص صار دين على الشيخ، أنا الآن لا يحضرني فيه شيء. أحد منكم يحضر شيء فيه؟ نعم، اجتهد، أنا في مجلس اجتهاد. يعني الكيس اسم والكيس وصف، يحتمل لغة وقياسا يحتمل، لكن نتأكد بعد البحث والتدقيق عند مبارك. من فوائد هذا البيت، من فوائد هذا البيت شدة اغترار الناس بصاحبات الخدور وانشغالهم عن الأهم، مع أن العقلاء لا ينتبهون إلى هذا المعنى، بل هم في طلق منه. الفائدة الثانية على تقدير ذات غدر وهو أصوب: الحذر من محبة الدنيا الغادرة التي طلقها العقلاء لفنائها وعدم قرارها، لفنائها وعدم قرارها. وعلى رواية ذات قدر الحذر من المناصب ومحبتها والبعد عنها فإنها مشغلة ملهية. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. تنام النوم معروف وهو أخو الموت، ويحصل بالنوم خروج الروح قطعا لقوله عز وجل: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل أن يقبض أرواحكم. ثم قال في آية سورة الله يعلم ما الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ومع ذلك البدن حي، كيف لا نعلم. تنام الدهر، الدهر مدة الحياة، الدهر مدة الحياة الدنيا، ودهرك زمانك وحياتك، وتطلق الدهر على الزمن الطويل كما في التنزيل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي زمانا طويلا كان معدوما. تنام الدهر ويحك في غطيط. ويحك كلمة ترحم وتوجع، ويحك كلمة ترحم وتوجع، وتأتي بمعنى الويل، وتأتي بمعنى الويل، وتقول في الإعراب ويح له باعتباره مبتدأ، وويحا له، وويحه تقول في اللغة في النحو ويح له بالرفع مبتدأ، وويحا له وويحه باعتباره مفعولا لفعل محذوف تقديره أدعو أو الهلاك له هلاكا. هنا قال: تنام الدهر ويحك، الذي يظهر أنه ترحم وتوجع وليس دعاء عليه. في غطيط، في غطيط، الغطيط معروف هو ما يخرج. الغطيط شنو يا جماعة؟ تعرفون صوت إيش؟ نعم، صوت النفس إذا خرج من الخياشيم سمى غطيطا، والشخير إذا خرج من الفم. في فرق بين الغطيط والشخير. فلان يغط في النوم غطا إذا سمع الصوت من خشمه من أنفه، وإذا سمع الصوت من فمه سمي شخيرا، أو إذا اجتمع معا. تنام الدهر ويحك في غطيط بها، بها يعني بهذه الدنيا، بهذه الدنيا التي أبت طلاقها الأكياس، حتى إذا مت انتبهت، حتى تأتي جارة نحو قوله عز وجل: حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، وتأتي لانتهاء الغاية كما هنا، وتأتي لانتهاء الغاية كما هنا: طلبت العلم حتى كبر سني، هذا انتهاء الغاية. وتأتي أيضا عاطفة ولمعاني أخرى: حتى إذا مت انتبهت. انتبهت فعل خماسي وليس له رباعي ولا ثلاثي من لفظه، تقول انتبه، انتبه هذا ماضي، وانتبهت ها؟ وينتبه انتباهة المصدر. بعض الأفعال الخماسية والرباعية ليس لها ثلاثيات ولا رباعيات، هذا عجيب، لكنها نادرة. إذن انتبهت، فعل خماسي ومعناه استيقظ من غفلته. انتبهت، الألف هنا ألف الإطلاق، وقد جاء في القرآن أيضا ألف الإطلاق كقوله عز وجل قواريرا، قواريرا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ألف الإطلاق. قال فكم ذا أنت مخدوع. طيب الفوائد من هذا البيت، دائم ذكروني نطلع فوائد، أقل شيء فائدتين من كل بيت. الفائدة الأولى الحذر من ضياع الزمان بما لا ينفع كالنوم. الحذر من ضياع الزمان بما لا ينفع كالنوم. والثاني مغبة الغفلة وعدم الانتباه وعدم المنفعة عند الاستيقاظ منها في القيامة، وعدم المنفعة عند الاستيقاظ منها في المنفعة في القيامة.
أي
مع أي بيت؟ ها يعني، يعني قصدك كيف يقول له يا صاحي وهنا يقول أنت نائم هالشكل؟ هو يجوز من حيث اللغة الصاحب يقال له يا صاحي باعتبار الترخيم. صحيح. لا، الذي يظهر الله أعلم أن كلمة صاحي هو أولى به في غطيط، مع الغطيط أنسب. لما تعارض الذي ذكره الشيخ أنه كيف يقول له ألا يا صاحي أنت أريد أنت، وهنا يقول تنام الدهر ويحك في غطيط، ما في تعارض، لأن المعنى في الأول يا صاحي أخاطبك فإياك أن تنام الدهر في غطيط، فالأول وصف والثاني تحذير، ما هو أنه وقع منه، لا هو حكاية حال كأنها واقعة، لكن المراد أن لا تقع، المراد أن لا يقع منه هذا الوصف. على كل حال إذا قلنا أن المراد بصاحي ترخيم يا صاحبي ألا يا صاحبي أنت أريد أنت، فهذا فيه إشكال أيضا، لأنه يخاطب ابنه، ولا يصح يعني أن يقول الإنسان لابنه يا صاحب، لا سيما في حال الإشفاق، فإن كلمة ابني أو بني أقرب للقبول من كلمة يا صاحبي. إيش؟ صح. طيب يعني إذا كان الموت ينادي يقول له أنت صاحبي، ممكن ميخا خلنا نتدارس، ها هو الحين راح يجي يقول نتواضع، خلنا نهضم نفسنا، كل اللي يقولون إخوان صح. لا، ليس هذا المراد، ليس المراد أنك ما تتزوج، يا أخي تزوج، بس ما يكون بالك وهمك وفكرك ها كل يوم تتزوج، مو هذا همك، هذا المقصود، عرفت ولا لا؟ هذا المقصود. يعني على كل حال اللي ذكره أخونا الشيخ الحميدي أن المقصود ذات غدر، هذا أقرب للمعنى، نعم، لأن المقصود هنا حال الدنيا. ثم قال رحمه الله فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى، ك كم هنا تأتي للتقليل وكم تأتي للتكثير؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ إذن كم يستفاد منه؟ أنه الاستفهام عن التقليل أو عن التكثير. وهنا إذا قلنا أنه قد وقع منه ذاك فمعناه التكثير، فإذا قلنا أنه لم يقع منه هذا فيكون المعنى التحذير، فيكون المعنى المراد به التحذير، أي أحذرك من قليل من أن تكون من القليل الذي تنخدع به. وعلى كل حال إذا كان الخطاب عن الدنيا فلا شك أن المخدوعين بها كثر، فيكون كم بمعنى التكثير، أي كثيرا ممن أصبحوا مخدوعين بهذه الدنيا وأنت منهم، فكم ذا أنت مخدوع، ولا مخدوع بمعنى المغشوش والمغفل الواقع في الخديعة دون دراية ولا علم. المغشوش والمغفل الواقع في الخديعة دون دراية ولا علم، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى ترعوي فعل خماسي ترى أم بعد مثل انتبهت، وليس له من لفظه رباعي ولا ثلاثي. تقول ارعوى في الماضي، يرعوي في المضارع، ولم يسمع له لا مجرد ولا رباعي مزيد ولا ثلاثي. ومعنى لا ترعوي أي لا تكف ولا ترجع عن غفلتك وغطيطك وحب الدنيا الغادرة وحب ذات الخدور، ولا تستغل الأوقات فيما ينفعك، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. هل هذا تكرار؟ يعني كلمة حتى هنا كررت، وحتى متى، حتى الأولى بمعنى إلى، فهي ليست للغاية، إلى متى. وأما الثانية وحتى يعني إلى أي غاية، فهي غائية، الأولى جارة بمعنى إلى، والثانية غائية بمعنى وحتى، أي وإلى وأي غاية تريد. ومن فوائد هذا البيت الحذر مما يخدع أو يخدع، وتفتيش النفس حتى لا تكون قد وقعت في الخدعة. ومن فوائد هذا البيت أهمية تربية النفس وإلجامها وكفها وردها عن غيها وعدم إطلاق الأمر لها، فإنها توصل إلى الرداء. ثم قال رحمه الله من البيت السادس إلى البيت الثالث عشر، قلنا عن أي شيء يتكلم؟ فضائل العلم الدنيوية، فضائل العلم الدنيوية. يقول رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم، شيل الضمتين حطوا كسرتين، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت. وشو؟ طيب، يجلو يهدي ما في بأس، ويهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت. هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت وكنز لا تخفى وكنز لا تخاف عليه لص خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. نقول ذكر المصنف رحمه الله في هذه الأبيات 12 فضيلة من فضائل العلم الدنيوية. كم فضيلة؟ 12 فضيلة، 12 فضيلة من فضائل العلم الدنيوية. نرقمها واحد، رقم واحد حط على كلمة إمامة، هذا رقم واحد. رقم اثنين ويجلو ما بعينك من غشاها، رقم اثنين على كلمة يجلو. رقم ثلاثة على كلمة يهديك. رقم أربعة على كلمة تحمل منه في ناديك تاجة، تحمل. رقم خمسة على كلمة يكسوك، ويكسوك الجمال إذا عريته. رقم ستة على كلمة ينالك، ينالك نفعه ما دمت حيا. رقم سبعة على كلمة ويبقى، ويبقى ذخره لك إن ذهبت. رقم ثمانية، ثمانية ولا ثمانية، على كلمة هو العضب، حط على كلمة ثمانية. هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت. رقم تسعة وكنز، حط عليه رقم تسعة، وكنز لا تخاف عليه لص. رقم عشرة على كلمة خفيف الحمل، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. رقم 11 يزيد، يزيد بكثرة الإنفاق منه. رقم 12 وينقص إن به كفا شددت. سبحان الله، هذا العلم له هذه الفضائل، الذي تطلبونه له هذه الفضائل العجيبة. قوله رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبته. أبا بكر اسم ابنه، اسم ابنه، وإنما وجه إليه النصح لأنه أراد منه أن يتعظ ويجتهد في طلب العلم لما رأى منه نوع قصوره. ونحن بحاجة إلى مثل هذه التوجيهات، لا سيما من المقتدى بهم من الأئمة والعلماء. يقول: أبا بكر دعوتك لو أجبته. سبق معنا كلمة دعوتك، كل كلمة سبق أن ترجمنا وتكلمنا عليها، لا نعيد. لو أجبت، اكتب هذا رباعي، كلمة أجبت رباعي، أجاب إلى كذا أي قضى له ما أراد. أجاب إلى كذا، وأجبت إلى كذا أي قضيت ما يريده منك. دعوتك لو أجبت أي لو قضيت لي طلبي وأمري. إلى ما فيه حظك إن عقلته. الحظ النصيب والجد، وتسميه بعض العرب البخت، البخت بالفتح مو بالبخت، البخت. والجمع حظوظ. حظك النصيب والجد والبخت. ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ أيوة، لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، هذا معناه. صاحب النصيب منك نصيبه، صاحب الغنى منك غنى. وجمع الحظ حظوظ، وأحظ وأحاظ، ثلاثة جموع له. الحظ يجمع على حظوظ، وأحظ وأحاظ. إلى ما فيه حظك إن عقلت. العقل الربط، وسمي العقال عقلا لأنه يربط به البعير. سمي العقال عقلا لأنه يربط به البعير. وسمي العقال الذي نضع على رأسنا عقلا لأنه يمسك ويشد على العمامة الغترة اللي نسميها احنا. وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه من فعل القبيح. سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه من فعل القبيح. والعقل مصدر بمعنى التفكر. والعقل مصدر بمعنى التفكر. والعقل اسم أيضا يطلق على الدماغ باعتباره آلة التخزين. إذا ما نقول فلان عقله براسه ولا لا، يعني المكان مو المكان اللي يفكر فيه، لا، المكان الذي يضع فيه ما يصلحه وما يفسده. إذن العقل بمعنى التفكر والتدبر، والعقل اسم للدماغ الموجود في الرأس، وإلا فالعقل لا شك أنه في القلب. ولهذا قال عز وجل: لهم قلوب لا يعقلون بها، لا يعقلون، لا يعقلون، لا يتفكرون، لا يتدبرون. فالزر التشغيل في القلب، وإن كان الدماغ في الرأس وهو مكان التخزين، يعني الرامات. الحين ما في شيء يشغل الكمبيوتر، من يعرف؟ من مهندس كمبيوتر عندكم؟ كم شيء في الكمبيوتر يا باشمهندس؟ طيب فيه الرام، هذا الرام في ماذر بورد. ايش وظيفة ماذر بورد؟ اساسي. هذا هو العقل، لاحظ. والرامات هذا الدماغ، مكان التخزين، صح؟ الهاردسك، هذا مكان التخزين، الهاردسك. عفوا، احسنت. فلا بد ان ندرك الفرق بين هذا وهذا. ما الفائدة من هذا البيت؟ الفائدة من هذا البيت التلطف بالمدعو، لا سيما إلى الأمور العظيمة. أهمية التلطف بالمدعو لا سيما في الأمور العظيمة. ثانيا، أهمية الدعوة مع إلفات النظر إلى أهمية المدعو، لأنه قال: إلى ما فيه حظك، إلى ما فيه حظك. ثالثا، أهمية تشغيل التفكير في المدعو لا سيما في الأمور العلمية. قوله رحمه الله: إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرته. العلم معروف، والمقصود هنا العلم الذي يدعو إليه المصنف هو العلم الموروث المنزل من السماء، قال الله قال الرسول، هو الذي عناه المصنف. وليس المقصود بالعلم الصناعات، وليس المقصود بالعلم الصناعات، وإنما مقصود هنا دعوة ابنه إلى العلم الذي يبقى نافعا له في الدنيا وفي الآخرة. إلى علم تكون به إماما، هنا قوله تكون به إماما من باب الترغيب وليس من باب السببية، يعني ليس المقصود اطلب العلم حتى تصير إمام، لا، المقصود اطلب العلم فبه تكون إماما، فيصير هذا ترغيب بذكر سبب من الأسباب، وليس المقصود أنك تطلب العلم لهذا المنصب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون الإنسان يطلب العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء، فهذا منهي عنه. العلم يجب أن يخلص لله عز وجل. إلى علم تكون به إماما، والإمام هو القدوة والمقتدى به. ومنه قوله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والإمامة إما أن تكون في الخير مثل قوله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإما أن تكون الإمامة في الشر كقوله عز وجل عن فرعون أئمة يهدون إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية من دار البوار، يقول مطاعا إن نهيت وإن أمرته. المطاع هو المسموع كلامه، المطاع هو المسموع كلامه. إن نهيت أصل النهي هو المنع والتحريم والزجر، تقول نهيت عن كذا أي زجرت الناس عن كذا، ومنعت كذا أي جعلته محجورا محرما، ونهيت عن كذا بمعنى منعت. وإن أمرت، وأصل الأمر طلب الامتثال على وجه العلو. ومعنى هذا الكلام أن من طلب العلم فإن علمه سيكون سببا في نيله إمامة الدين. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكره الله في قوله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فالأمر الأول الصبر في طلب العلم والعمل والمجاهدة. والأمر الثاني اليقين بالعلم الموروث، فإن من كان علمه مظنونا لا يمكن أن يصبح إماما، أظن يكون كذا، أظن يصير كذا، أظن راح يحصل كذا، هذا لا يمكن أن يكون إماما، هذا غاية ما يناله شهرة ثم إذا اكتشف الناس كذبه يسمونه بالدجل. من عجائب ما رأيت اليوم وأنا كنت أتصفح بعض كتب اللغة لأنظر إلى معاني بعض الكلمات، فوقفت على رجل أرسل لي أحد الأشخاص رابط، كان هذا الرجل المتابعين له بمئات الآلاف، وصل بعض الفيديوهات له إلى أن يتابعه مئات الآلاف. ثم هذا الكلام قبل 7 سنوات 10 سنوات تقريبا، ثم كان يتكلم عن أشياء ستحصل في 2012 و2010 و2000 مدري إيش، ولما يموت الملك الفلاني والأمير الفلاني والرئيس الفلاني، فالمتابعون له بمئات الآلاف. اليوم لما نظرت إلى أحد الأشياء التي أرسلها لي بعض طلبة العلم وإذا به المتابعين لا يصلون إلى 10,000، وكل الذين في الأسفل يقولون له يا دجال يا كذاب يا دجال يا كذاب. فالإمامة ما تنال بالشهرة أيها الإخوة، ولا تنال بالظن والتخمين، أقول كذا أظن كذا، لا. وكانوا بآياتنا إيش يوقنون. الإمامة لا تنال إلا بعلم يقيني. الأمر الثالث ما ذكره الله في سورة الفرقان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال بعض المفسرين اقتدوا بمن قبلكم يقتدي بكم من بعدكم. إذن من شرط الإمامة في الدين الاقتداء بأئمة الدين، فلن يحصل إنسان يهضم حق أئمة الدين لن يحصل على الإمامة في الدين. تأملوا معي، من أراد الإمامة في الدين فعليه أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره ومنزلته وسنته وهديه وسمته، يعرف قدر الصحابة رضوان الله عليهم ومنزلتهم ومكانتهم في الدين، يعرف قدر الأئمة أئمة الفقه والحديث والتفسير واللغة والنحو وغيرهم. إذن هذه هي الوسائل التي بها يدرك الإنسان مرتبة الإمامة. أيضا من فوائد هذا البيت أن العلم سبب لنيل طاعة الناس بدون إمرة ولا حكم. العلم سبب لطاعة الناس بدون سبب إمرة ولا حكم، وإنما حبا رغبة. ثم قال رحمه الله: ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت. ذكر في هذا البيت سببين أو أمرين من أوامر من أمرين من الأمور التي تدل على فضل العلم في الدنيا. قوله يجلو أي يوضح ويبين ويزيل ما بعينيك من غشاها. وجلى الغشا عن العين إذا أبعده وأزاله. ما هنا نكرة، ويجلو ما بعينك أي شيئا بعينك، والمقصود العين هنا مفرد مضاف. وقلنا لو تذكرون في القواعد أن المفرد إذا أضيف إيش يدل؟ العموم. إذن عينيك، بعينك من غشاها، دل على أن العين سيكون عليه غشا وغشاوة. الجواب نعم، ذكر الله ذلك في القرآن: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، بعدين وعلى أبصارهم غشاوة. جملة على أبصارهم غشاوة جملة استئنافية، جملة استئنافية، وعلى أبصارهم غشاوة خبر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا شيئين، وعلى أبصارهم غشاوة خبر. ويمكن أن يكون على أبصارهم غشاوة أي جعل الله على أبصارهم غشاوة، ممكن. وهنا يأتي السؤال: كيف يكون على أبصارهم غشاوة وهم يبصرون الطريق؟ لا، الله عز وجل ذكر هذا في القرآن فقال: لهم أعين لا يبصرون بها، يعني الحق. لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني عندهم قلب نابض، عندهم أذن يسمع كلام الدنيا، عندهم عين يبصر أمور الدنيا وطريقة، لكنه عن الحق في عماية أو غشاوة من غشاها. الغشاء الغطاء، والجمع أغشية. قال: ويهديك السبيل إذا ضللت. العلم يجلو الغشاوة عن العين، هذه مسألة منقبة عظيمة. العلم يهدي الإنسان إلى السبيل إذا أخطأ وضل. ويهديك السبيل إذا ضللت، وأصل الهداية يهديك، بمعنى يرشدك ويدلك ويبين لك. والهداية بمعنى الرشاد والدلالة، والسبيل الطريق والنهج والمسلك. إذا ضللت، الضلال يأتي لعدة معاني. إذا ضللت إذا حرت، فالضلال بمعنى الحيرة، بمعنى الحيرة، وهذا جاء في القرآن. والضلال بمعنى الضياع، الضلال بمعنى الضياع. ومنه قوله عز وجل: ضل من تدعون إليه. ضاع، طار، ما تلقون اللي كنتم تدعون في الدنيا. والضلال بمعنى الزيغ، والضلال بمعنى الزيغ. وسمي اليهود وسمي النصارى بالضالين لأنهم جمعوا هذه الأمور الثلاثة، فهم حيارى، وهم إذا دعوا غير الله فإنهم غير موجودين، وهم في زيغ من أمرهم ويهديك السبيل إذا ضللت. من فوائد هذا البيت أن العلم نور الأبصار، وإذا كان الضوء نور البصر فإن العلم نور البصيرة، فإن العلم نور البصيرة. والبصر يطلق في القرآن أعم من كلمة العين، ترى انتبهوا لهذه المسألة، ها؟ البصر في القرآن أعم من العين، البصر يطلق في القرآن ويراد به النظر بالعين ويراد به النظر بالقلب. من فوائد هذا البيت أن العلم سبب لبعد الإنسان عن الحيرة، وسبب لبعد الإنسان عن الغي، وسبب لبعد الإنسان عن الزيغ، وسبب لبعد الإنسان عن الضياع. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على طلب العلم. ترانا كلنا طلاب علم، لازلنا في أول الأمر. يكفي هاتان الفائدتان من هذا البيت. ثم قال رحمه الله: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريته. قلنا تحمل هذه الفضيلة رقم كم؟ 4، زين كتبته يعني. وتحمل منه في ناديك تاجة، دل على أن العلم كله حلل وزينة وجمال وتاج ودرر. تحمل منه أي من هذا العلم في ناديك. النادي مكان اجتماع القوم، النادي مكان اجتماع القوم مهيئ للجلوس. وإحنا اليوم عندنا مستخدم هذا الكلام، نادي الرياضي، الناس يجلسون يشاهدون. وأما النادي في عرفنا اليوم يسمونه الديوانية. وتحمل منه في ناديك تاجا، في ناديك يعني ديوانيتك تاجا. التاج الحسي هو ما يكون على رأس الملك في بعض الأعراف، في بعض الأعراف عشان ما نقول في كل الأعراف. التاج الحسي هو ما يكون على رأس الملك في بعض الأعراف. والتاج المعنوي امتياز الإنسان عن جلسائه بعلم أو فصاحة أو بلاغة أو وجاهة أو مال أو نسب أو إلى آخره. هنا المصنف يقول: وتحمل منه في ناديك تاج. منه يعني العلم، منه الضمير راجع إلى العلم الذي أنا أدعوك إليه. ويكسوك الجمال إذا عريته. يكسوك أي يلبسك ويحليك. وجاء في الحديث، حديث أبي ذر صحيح مسلم، قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. ويكسوك الجمال إذا عريته، أي يلبسك ويحليك. والجمال صفة الكمال، صفة الكمال كحسن الصورة إن كان ظاهرا أو كالحلم إن كان معنويا. الجمال صفة الكمال، فأنت ربما ترى وردة على أكمل صورة فتقول: ما أجملها من وردة. وربما ترى بنيانا على أجمل صورة فتقول: ما أجمل هذا البنيان. وربما ترى سيارة فتقول: ما أجملها. إذن الجمال صفة الكمال كحسن الصورة إن كان ظاهرا أو كالحلم إن كان معنويا. فالجمال جمال الأخلاق وجمال الصورة. وهنا قال ويكسوك الجمال إذا عريته، يعني العلم يحليك الجمال يزينك إذا عريت. ومعنى عريت عري من كذا إذا خلا منه، وفلان عري الثوب يعني عريان، أي ظاهر السوءة والبدن. والمقصود هنا ويكسوك الجمال إذا عريت، يعني إذا بديت للناس وظهرت لهم وجلست معهم فإن العلم الذي معك يزينك ويجملك. من فوائد هذا البيت أن العلم تاج للإنسان يمتاز به فوق كل ممتاز. العلم تمتاز به فوق كل ممتاز، ولا يهمك ولا يشغلك من لا يقدر العلم. فإن كثيرا من الجهال، ما أقول قليل، فإن كثيرا من الناس لا يقدرون الذهب، بل ربما يحسبونه نحاسا كما يحسبون النحاس ذهبا، فليس العبرة به. من فوائد هذا البيت أن العلم زين الفتى وجماله، العلم زين الفتى وجماله، ذلك لأنه يجعله حليما إذا سفه، حليما إذا سفه، متكلما بالحق إذا خرس، ساكتا إذا سف إذا جاء الغوغاء وتكلموا. هذا من أجمل ما يكون، من أجمل ما يكون. ثم قال الناظم رحمه الله ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره ويبقى ذخره لك إن ذهبت. في هذا البيت فضيلتان أخرى يعني من فضائل العلم. قوله ينالك أي يعطيك ويمنحك، ونال الفتى كذا وكذا أي وصل إليه واستحقه. فالعلم ينال الإنسان إذا حصله خيرات وبركات في الدنيا والآخرة. ينالك نفعه ما دمت حيا، نفعه أي فوائده ودرره وفرائده، ما دمت حيا. فإن العلم يمنع الإنسان عن الردى ويثبته على الهدى، العلم يمنع الإنسان عن الردى ويثبته على الهدى ويوصله إلى الدرجات العلى. قال ويبقى ذخره لك إن ذهبت، يبقى أي يستقر ويثبت، وذخره ذخر الشيء بمعنى مدخره، ذخر الشيء بمعنى مدخره. ولذلك الذخر في لغة العرب هو ما ادخر، هو ما ادخر، تقول ادخر وادخر بمعنى واحد، والإذخار بمعنى الإدخار أو الإدخار. وذخر الشيء خبأه وما حفظه لوقت معين وهو وقت الحاجة. ما الفرق بين الإدخار والإذخار؟ الإدخار أنك تريد كثرة العددية فقط، أما الإذخار فأنت تحفظه ليوم الحاجة، فرق بين الأمرين. قال ويبقى ذخره لك إن ذهبت، إذا مت. كنت في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مدعو إلى أحد النوادي، نوادي ولا الديوان؟ ديوان طبعا. فكان هناك مجموعة من الشباب ما بين 12 إلى 20، فسألتهم وقلت لهم: تعرفون الإمام البخاري؟ فكلهم قاطبة قالوا: نعم، من لا يعرف البخاري؟ قلت لهم: أنا أعطيكم 1000 دينار جيبوا لي غني من أغنياء زمان البخاري، تقدرون أنتم؟ سبحان الله، شيء عجيب يا إخوان. لماذا؟ لأن العلم يبقي ذخر الإنسان إن ذهب، المال مو يبقي ذخره، يذهب أثره، لا سيما إذا لم ينفق منه في الخير. إذا أنفق منه في الخير يبقى لا شك، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لا حسد إلا في 2، ورجل أتاه الله علما فهو يعلمه الناس، ورجل أتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، هذا خير. لكن نحن نتكلم عن من يدخر المال فقط، لا ذكر له. بل إن أصحاب الملايين اليوم، وأنا أعرف منهم أناس، واتصل عليها بعض أولادهم يسألون عن حكم هذا العمل، بعضهم يسعى إلى الحجر على أبيه وهو حي يرزق. صار الملايين وبال عليه. وجاءتني قضية لأناس مات أبوهم وإلى الآن لهم 7 سنوات في المحاكم وأكثر، وصار بين الإخوان نزاع، العلم يؤدي إلى الاجتماع والمال يؤدي إلى النزاع. فمهما نقول في فضل العلم لا نستطيع. لكن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من فوائد هذا البيت، من فوائد هذا البيت أن نفع العلم، نفع العلم عاجل وآجل، نفع العلم عاجل وآجل، ينفع صاحبه حيا وميتا. من فوائد هذا البيت أن العلم من خير ما يذخره الإنسان ويدخره، أن العلم من خير ما يذخره الإنسان ويدخره. ثم قال رحمه الله في البيت 11: وهو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربته. يقول: وهو العظم المهند، وهو العظم المهند، هو أي هذا الذي يدعوك إليه، وهو العلم الذي أشرنا إليه كثيرا. يقول: عظب مهند. أصل العظب في اللسان هو سلاطته وحدته، تقول فلان عظب اللسان يعني حاد اللسان، وهنا جعله وصفا للسيف، وهو العظب المهند أي السيف الحاد، واضح؟ فأخذ القاطع، أحسنت، السيف الحاد القاطع الباتر، العظب السيف الحاد الباتر القاطع. والمهند اسم من أسماء السيف نسبة إلى صناعته في الهند، سيف مهند وسيف يماني وسيف بتار وإلى آخره من الأسماء المعروفة عند العرب للسيف. هو العظب المهند ليس ينبو، ومعنى نبى الشيء بمعنى ظهر، ومنه النبى وهو الخبر لظهوره. وهنا لما قال ينبو فعنى بذلك أن هذا العلم الذي شبهه بالسيف القاطع البتار يريد أن يقول لنا أنه لا يحصل منه ظهور في الخطأ في إصابة الهدف، ليس ينبو أي ليس يظهر منه، ليس يظهر منه، ليس يجلو منه إصابة خطأ في الهدف وتصيب به ما يخطئك يمين ويسار، تصيب به أي يصل إلى الهدف مقاتل من ضربت. المقاتل الأماكن الذي الأماكن التي في الإنسان إذا ضرب فيها يموت. المقاتل بفتح الميم، بفتح الميم، ها، في فرق بين مقاتل ومقاتل. مقاتل بضم الميم اسم فاعل، ومقاتل بفتح الميم مكان، مكان المكان المعين الذي إذا أصيب فيه الإنسان يموت. تصيب به مقاتل من ضربت. وهنا قوله من ضربت أي من توجهت إليه ضربتك. نعم، المقاتل مفردها مقتل، نعم، على وزن مفعل. مثل لما نقول مخارج جمع مخرج اسم مكان، مخارج جمع مخرج اسم مكان، ومقاتل جمع مقتل اسم مكان أيضا. وقوله من ضربت إشارة إلى أنك إذا ضربت بهذا العلم أي إنسان فإنك تصيب الهدف وترديه، وهذا من فوائد العلم. لذلك يقول بعض علماء الحديث عن الإمام الشافعي يقول كنا في جحورنا حتى جاءنا الشافعي فأخرجنا من جحورنا وأدخل أهل الرأي إلى جحوره. بأي شيء؟ بالعلم. صار ما أحد يستطيع أن يناظر الإمام الشافعي، ها؟ وأنا والله أشفق على أي إنسان كان يقف أمام الشافعي، ما رأيت في حياتي إنسانا له من الحجة والقوة مثل الشافعي إلى الآن. إذا أنت ما تصدقني اقرأ كتابه فقط الأم، واقرأ كتابه الرسالة إن شاء الله أحيانا نقرأ الرسالة. والله تستغرب كيف يستدل على الخصم، كيف تتعجب العلم، سبحان الله. ومن المعاصرين العلامة المحدث الألباني رحمه الله، فكان إذا تكلم بالعلم يرحم الإنسان جليسه ومقابله، يعني أوتي سبحان الله علما يجعل خصمه يذعن. هذا البيت من فوائده والإخوة أن العلم سبب لرد الباطل، سبب لرد الباطل، وأن العلم أعظم جهاد نضرب به مقاتل أعداء الدين، وأن العلم أعظم جهاد نتعلمه نتمرسه نتدرب فيه نضرب به أعداء الدين من الكفار والمشركين وأهل البدع. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن العلم تعلمه أفضل من الجهاد، لأن في العلم يبقى الدين وفي الجهاد يبقى الدين، ولولا العلم ما قام الجهاد، لأن الجهاد إذا أقيم بلا علم كان إفساد. ولذلك أنتم ترون اليوم من يدعي الجهاد يقوم بقتل المسلمين وبقتل المعصومين وهو يحسب أنه يحسن صنع، فهذا من فوائد هذا العلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما صحيحا مفيدا نافعا نجاهد به في سبيل الله أعداء الله عز وجل من الكفار والمشركين وأهل البدع في الدين. ثم قال رحمه الله وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. الكنز هو المال المدخر، وقد جاء ذكره في القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يكنزون قال، فالكنز هو المال المدخر، والذي عليه جماهير الصحابة أن المال المدخر إذا أخرج زكاته فليس بكنز، وهو الصواب. وكنز لا تخاف عليه لصا، الناس يخافون من كنوزهم الدنيوية، يخافون على كنوزهم الدنيوية من اللصوص، لذلك تجدهم يحطون أموالهم وين؟ يحطونها في البنوك ويحطونها في البيوت ويقفلون البيبان وإلى آخره. وأذكر أني قرأت في ترجمة أحد السلف، نسيت اسمه، خلاص ما رأي صحيح، نسيت اسمه، أنه لم يكن في بيته قفل، ما كان في قفل لا للباب ولا للصندوق ولا لشيء، فقالوا له لما؟ قال وأي شيء عندي حتى أخاف عليه من السرقة. سبحان الله العظيم. قال وكنز لا تخاف عليه لصا، والخوف التوجس من الضرر، لصا، اللص معروف والذي نسميه بالسارق أو اللصوص، لص جمع لصوص وهم الحرامية باصطلاحنا، خفيف الحمل، يعني هذا العلم الذي يدعوك إليه هو كنز، والكنز من شأنه أن يكون ثقيلا تخاف عليه من اللصوص، لكن هذا العلم لا تخاف عليه من اللصوص، ثم هو أيضا ليس ثقيلا بل هو خفيف الحمل. خفيف الحمل يعني يسير، ليس له وزن ثقيل. فإن قال قائل فقوله عز وجل إنا أنزلنا عليك إليك قولا ثقيلا، فكيف قال الناظم خفيف الحمل؟ لا، ثقيلا يعني أداؤه وليس حمله. ولذلك اليوم ربما ترى طالب علم يتعلم ولكن يثقل عليه العمل، فالثقل ليس في العلم نفسه وإنما في الأداء، في القيام بالواجب العلم. خفيف الحمل، وقد ذكر المصنف رحمه الله أهمية القيام بواجب هذا العلم كما سيأتي في نظمه في الأخير. خفيف الحمل، العلم خفيف، لذلك الإنسان يحفظ القرآن كله لا يحس بثقل في دماغه، بل رب حافظ القرآن يجد نشاطا في دماغه. وقد كنت في المدينة تقابلت مع أحد مديري المدارس فقال أنا أتعجب دائما إذا جاءنا طالب حافظ القرآن هو من الأوائل، يقول ما عمري، يقول أنا تربوي منذ 50 سنة، يقول سأتقاعد بعد سنة، يقول ما عمري مر علي رجل أو طالب علم وأنا درست ابتدائي ومتوسط، يقول ما مر علي من يحفظ القرآن يرسب. لماذا؟ لأن العلم القرآن والسنة ينشط الذهن، ينشط العقل، خفيف الحمل. لذلك الله ذكر في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ها القرآن ميسر. خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يوجد ليس معناه أنك تذهب وتجده، لا، المقصود يوجد يعني يكون معك حيث كنت. خفيف الحمل يوجد حيث كنت، حيث للظرف المكاني أو الزماني، للظرف المكاني والزماني، تستخدم للزمان وللمكان. من فوائد هذا البيت أن العلم خير ما يكنز، أن العلم خير ما يكنز، وأن لصوص الدنيا لا يريدون هذا العلم، لكن يجب الحذر من لصوص الدين عليه، من هم لصوص الدين على العلم؟ المدعون له ممن لا يحسنونه، هذا واحد. والثاني من لا يعمل به، من لا يعمل به. والثالث أهل البدع الذين يحرفونه ويغيرونه. من فوائد هذا البيت أن العلم إذا اشتغل به الإنسان حيثما كان فإنه كلما زاد اشتغالا به زاد العلم عليه خفة. ثم قال رحمه الله: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. يزيد يعني هذا الذي يدعوك إليه وهو العلم بكثرة الإنفاق منه، كلما تكثر من الإنفاق منه هو يزيد، وهذا لا وجود له في ماديات الدنيا. ماديات الدنيا كلما تنفق منه كلما يقل، أما ما كان مبنيا على العلم سواء كان علما أو من الماديات الدنيوية المبنية للعلم فإنك كلما أنفقت كلما زاد المال عندك والعلم عندك. وهذا العلم عجيب، يزيد بكثرة الإنفاق منه، كلما تكثر وتجلس وتعطي من وقتك له كلما يزيد، وتجلس للناس وتعلمهم يزيد، تجلس لأهلك وتعلمهم يزيد، عكس المال. المال لو انفقته عند أهلك ثم خرجت وعطيته لأصدقائك ثم خرجت وعطيته للناس في الطرقات ما تصل المسجد إلا وليس في جيبك منه شيء. العلم ابذله في البيت، ابذله في الطريق، ابذله في المسجد، إذا وصلت تجد نفسك ازددت علما. مثل الآن الشيخ سألنا سؤال ما عرفنا، الآن نبحث عن نزداد علم، هذا من فضل الله علينا. العلم كلما بذلته كلما ازددت علما. قال رحمه الله: وينقص إن به كفا شددته. وأصل هذا مقولة للإمام علي رضي الله عنه، أو أن هذا البيت منقول من أبيات للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو الذي ذكر هذا عن العلم أنه خفيف الحمل وأنه لا يخشى عليه من اللصوص وأنه كنز لا يفنى وأنه يزيد بالإنفاق وينقص بالبخل. وينقص الماديات الدنيوية كلما مسكت عليها كلما زادت، العلم العكس. وينقص إن به كفا شددت. جلست في بيتك ما تعلم أحد، ما لي شغل كيفهم، مع الناس في العمل ما تعلم أحد كيفهم ما لي شغل، جلست في المسجد ما تعلم أحد كيفهم ما لي شغل، تمر عليك يوم يومين ثلاثة سنة سنتين إلا وأنت ما عندك شيء منه، يجف. من أغرب ما رأيت سبحان الله العظيم، كان أحد زملائنا معنا في الجامعة الإسلامية وكان طالبا نجيبا، نجيبا بمعنى الكلمة، حتى إني لكنت أراه أمامي بمراحل، لكن سبحان الله رأيته قبل 10 سنوات تقريبا في الحج، رأيته قبل 10 سنوات في الحج بعد مضي 10 سنوات من الدراسة، وإذا به يسألني عن مسألة في الحج فأجبته، ثم انشغلت عنه بالتأمل في حاله، كيف أن الإنسان إذا ترك الانشغال بالعلم وترك تعليم الناس ينسى ألفبائيات العلم. فلذلك أوصيكم ونفسي بأن لا نتعلم شيئا إلا ونجتهد في تعليمه مع أنفسنا مع زملائنا مع أهلنا مع أصحابنا في العمل، وينقص إن به أي بهذا الذي يدعوك إليه وهو العلم كفا. الكف معروف هو الذي فيه الأصابع، شددت أي مسكت من بقوة وقبضت عليه. من فوائد هذا البيت أن الإنفاق من العلم يزيده، وأن ترك تعليمه ينقصه، وأن ترك تعليمه ينقصه. ومن فوائد هذا البيت أيضا أن العلم خير وبركة، ومن فوائد هذا البيت أن العلم لا يثبت عند من لا يستحقه فيبخل به، أن العلم لا يثبت عند من لا يستحقه فيبخل به. ثم قال رحمه الله من البيت الرابع عشر إلى الثامن عشر في كيفية نيل العلم، قال رحمه الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما لاثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفتا، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعتا. قوله رحمه الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما، لو حرف امتناع لممكن، لو فعلت كذا لما وجد منك كذا وكذا. فلو قد ذقت، قد بمعنى التأكيد والتحقيق، ويمكن نفسره بالفعل بأن نقول فلو قد ذقت يعني يقينا ذقت، والذوق يكون بطرف اللسان، وكيف شبه العلم بشيء محسوس، وذلك لأن من عرف قدر العلم وفضائله إذا تعلم فائدة يجد لها ذوقا أشد من ذوق الطعام والشراب. فلو قد ذقت من حلواه، من هنا لبيان الجنس، وحلواه أي طعمه الحل، حلواه طعما أي طعمه الحل، وفيه دلالة على أن العلم له أنواع من الطعوم والحلوى وأجناس، كما قال الشافعي رحمه الله كلمة جميلة، قال: إني لأسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني، فيتلذذ لها كل بدني. اللي يعرف قدر العلم يحصل حاله هكذا، بينما الأشياء في الدنيا حلوياتها مكانية لا تتعدى، فمثلا الحرير حلواؤه في لمسه فقط، والشيء الحلو حلواه في ذوقه، والمناظر الجميلة حلواه في النظر إليه، والصوت الندي حلواه في سماعه، بس ما تستطيع أن تجعل هذه الأمور تنعكس في كل المذاقات إلا العلم. العلم تسمع الفائدة منه فيتلذذ له كل بدنك، إذا كنت مقدرا له عارفا بمنزلته ودرجته. فلو قد ذقت من حلواه طعما، وأنا أذكر أحسن حلوى ذقت في حياتي من حلويات العلم أنه أشكلت علي مسألة، فجلست قرابة شهر أبحث عن جواب لها في جميع مكتبتي، وفي اليوم 28 المهم في آخر الشهر وجدت الجواب. فما تعلمون قدر فرحي، ما تعرفون قدر فرحي، حتى إن أهلي وأولادي يقولون إيش اللي حاصل، أنت اليوم نفسيتك متغيرة. أقول أنا حصلت شيئا ما تعرفون كيف لذته. هذا فقط في شيء واحد يا إخوة، العلم شيء عجيب، العلم شيء عظيم يا إخوة، لا سيما إذا استخرجت درر القرآن، درر السنة، تتأمل في الآيات في الأحاديث، تستنبط منها أشياء تجد حلاوة ما بعدها حلاوة. قال رحمه الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهد. اللي يعرف قدر الشيء لا يتعداه إلى غيره، فإذا ذقت حلوى طعم العلم لآثرته. أصل الإيثار هو تفضيل الشيء على آخر، ولآثرت التعلم أي لفضلت التعلم على الجهالة، لفضلت التعلم على الكسل. لآثرت أي فضلت التعلم وهو طلب العلم، واجتهدت أي بذلت الجهد في تحصيله. من فوائد هذا البيت أن العلم له طعم يذاق، حلو المذاق، أن العلم له طعم يذاق حلو المذاق، يعرف قدره من عرف قدر العلم، فيؤثره على كل شيء ويجتهد في تحصيله. قال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنته. الانشغال لم يشغلك، أي لم يجعلك تنشغل عنه، أي عن هذا الذي يدعوك إليه هو العلم، هوى. الهوى هو رغبة النفس، الهوى رغبة النفس وميلها إلى الملذات العاجلة. هوى مطاع، مطاع يعني أن النفس تريد والبدن تطيع. ولا دنيا بزخرفها فتنت، الدنيا على اسمها، دنيا دنية على اسمها، فكيف بعاقل يتلطخ بشيء دني، فكيف بعاقل ينشغل بدنيا عن الباقية، عن دار البقاء. ولا بدنيا بزخرفها فتنت، الزخرف الزينة والجمال الصوري للأشياء مثل الأشكال الهندسية والبنائية الموجودة في الصناعات. أنا أقول هذا زخرفة المساجد، زخرفة السجاد، زخرفة الثياب. وقد جاء ذكر الزخرف في القرآن، في هناك سورة اسمها الزخرف، وزخرف، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ولا دنيا بزخرفها فتنت، أصل الافتتان معناه الرسوب في الامتحان، أصل الافتتان الرسوب في الامتحان، والوقوع في الفتنة وهي الرسوب، والوقوع في الفتنة وهي الرسوب. من فوائد هذا البيت أن من طرق نيل العلم مخالفة الهوى، من طرق نيل العلم مخالفة الهوى، ومن طرق نيل العلم عدم الافتتان بزخرف الدنيا، عدم الافتتان بزخرف الدنيا الزائلة. أيا كان، سواء كان بالذهب أو بغير الذهب، لكن قديما كان أكثر زخارف الناس يكون بالجص في البنيان وبالذهب في الحلي، وأيضا هناك في الثياب الزخرف أيضا. ثم قال رحمه الله: ولا ألهاك عنه أنيق روض. أنيق فاعل ألهاك، ها فاعل ألهاك، ألها الفعل والكاف مفعول به مقدم، وعنه الجار والمجرور متعلق بالعلم المذكور أو ما دعا إليه المصنف. أنيق فاعل مؤخر، أي ولا ألها أنيق روض عنه، أي عن العلم، ولا ألهاك عنه أنيق روض. الأنيق هو تقول شيء أنيق، أي بمعنى وصل في الجمال الرونق والدرجة العالية. وروض أنيق أي روض مرتب، روض أنيق يعني مرتب وجميل. وتقول هذه حديقة أنيقة وهذه ثياب أنيقة، إذن حسن معجب به. ولا ألهاك عنه أنيق روض، أي حسن معجب به. والروض هنا الحديقة، والعرب تقول هذه روض ورياض إذا كان فيها بساتين وخضار وأنهار أو عيون. ولا خدر بزينتها كلفتة، الخدر هنا المقصود به المرأة ذات الخدر، بزينتها أي بالتزين وجمالها، كلفتة أي انشغلت بها عن العلم. إذن الخدر المقصود به هنا ذات الخدر، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه بدليل، ترى ما يجوز حذف المضاف إلا بدليل، حذف المضاف لا يجوز إلا بدليل. ما هو الدليل؟ الدليل عود الضمير بزينتها، عود الضمير بزينتها أي بزينة صاحبة الخدر. كلفت أي انشغلت وتكلفت. ومن فوائد هذا البيت أن الإنسان يحذر من الرياض المونقة، فإنها مشغلة عن العلم، وأن من أسباب تحصيل العلم عدم الانشغال بالمناظر وعدم الانشغال بذوات الخدور. وهذا جاء عن سعيد بن المسيب في الأمس، لمدة سنة ما ذهبت إلى البر، في الأمس ذهبت إلى البر بعد صلاة العصر، وكان عندنا درس بعد المغرب، فبذهب بسبب ذهابنا إلى البر عند الإبل طافتنا صلاة المغرب، فلم ندرك منها إلا ركعة. فتذكرت لصاحبي كان أبو يوسف معي، قلت له: سبحان الله، شوف سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير رحمه الله، أظن سعيد بن المسيب، قيل له: ألا تخرج إلى وادي العقيق فتتمتع بمناظرها ورياضها؟ فقال: إني أخشى إن خرجت إليها أن تطوفني تكبيرة الإحرام. حنا شو نقول الحين؟ حنا شو نقول الحين؟ الله المستعان. ولا خدر بزينتها كلفتة، لذلك قال بعض العلماء: العلم يضيع في أحضان النساء، فيحذر الإنسان من هذا. إذن من فوائد هذا البيت الحذر من الانشغال بالنساء، ها، فإن ذلك مشغل عن العلم. أنا أعرف طلاب علم 24 ساعة ماسكين تليفوناتهم: وش عندك؟ والله زوجتي. وش عندك؟ شنو هذه يا أخي؟ اتق الله عز وجل وقل لها تتق الله فيك، ما يجوز 24 ساعة تضيعون الأوقات في القيل والقال. يا أخي ما تخافون تكثرون كلامكم في الكتاب؟ ما تخافون أن هذا يؤخركم عن دخول الجنة ولو في القيل والقال؟ كلما كثر الكلام، كلما كثرت كما يقول العلماء السقطات. ليش؟ يعني إنسان يتكلم بقدر الحاجة، جالس في الدرس وماسك تليفونه ويرسل رسالة ويترسل، شنو وين جالسين؟ اتقوا الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت قوت. القوت هو ما يقتات عليه الإنسان، وقوت البدن طعامه، وقوت البدن طعامه، وقوت الروح غذاؤه. والروح النفس إذا كان في البدن وإذا خرجت سميت روحا. فقوت الروح أرواح المعاني، أرواح المعاني. الأرواح جاء في ذكر قوله عز: فروح وريحان وجنة. روح هو ما يروح به العبد على العبد من التغيرات والنعم المختلفات. هنا قال: فقوت الروح أرواح المعاني، أي ما يروح من المعاني ويجيء، هذا هو غذاء الروح، هذا هو غذاء الروح. المعاني المقصود به ليس هنا علم من علوم البلاغة كما هو معروف، وإنما المقصود هنا المعاني أي الاستنباطات العلمية. وليس بأن طعمت يعني أكلت، ولا شربت يعني انشغلت بالشراب. من فوائد هذا البيت أن الإنسان يمكنه أن ينال العلم بعلمه أن العلم غذاء الروح، كما أن الطعام والشراب غذاء البدن، وعليه أن لا يطغى في الانشغال بغذاء البدن عن غذاء الروح. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.